نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياك وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شحنة المتابعين.
نعم،
هذا أخونا يقول: سؤال للشيخ البطاطي عن أهم دور النشر والإصدارات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وما هي نصيحته ونصيحة فضيلته لي كطالب علم إلى جانب ثراء مكتبتي، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. أما بعد، معرض القاهرة غنيمة من الغنائم الكبرى التي لا تمر في السنة إلا مرة واحدة. هذه ينبغي يستغلها طالب العلم القادر على حضور المعرض والاستفادة منه، فإن فيه عدد من المزايا كبيرة جدا يعرفها من جاء إلى المعرض واغتنم منه، سواء من عدد الدور الكبير الحاضر، سواء من رخص الأسعار الموجود، تنوع العلوم الموجودة، شيء مهول يعني. معرض القاهرة حقيقة لا نظير له في كل معارض العالم العربي، فيستفاد منه بهذه الطريقة. أما هو يريد دلالة على بعض دور النشر، أنا هذا لا أستطيع، يعني لا أستطيع أقول له روح الدار الفلانية واترك الدار الفلانية، ما صعبة صعبة. وحتى
حصير دعاية هذه، نزعلون مننا.
أنا نعم، هو لا، هو نحن ما نبغى يعني نغفل بعضهم وكذا، نذكر بعضهم فيظن البعض أن هؤلاء لهم، لا، الدور النشر كلها فيها خير وبركة. هو طالب علم ينتقي من دور النشر ما يحتاجه هو، ترى هذا الأصل عندنا، ما يحتاجه. إن كان عنده سعة من الوقت بعد ذلك وسعة من المال يدور، يعني يدور على ما هو الزايد عنه، لأنه عنده سعة من ذا وذا يدور حينئذ، طبعا خاصة إذا كان مسافر وجاء لمدة أيام معينة وبقي عنده وقت فيدور بقية الأيام، ما يروح النيل ويروح يتمشى، انتبه للمعرض وشيء من ذلك. أما لو قعد في الأزبكية الواحدة هذا ما ينتهي، هذا هينتهي المعرض وهو ما انتهى من الأزبكية، لأن طبيعة الأزبكية وما فيها أنه يعرض بلا أشتاتا، يعني بلا ترتيب ولا تنظيم ولا لا، تعال ادخل وقلب انت كما ترى، واحيانا تخرج بغنائم يعني على مستوى.
ما زالت الشيخنا في المعرض الأزبكية او اخرجت؟
والله لا، هو كانت اول اكبر من الان، انا جزء منها الأزبكية جزء منها، صار الان المعرض طبعا القاهرة تغير تماما، صار منظم وكبير وحاجه على مستوى يعني بخلاف الاول الحمد لله. فانا ما استطيع ادل على دار نشر معينه، لا هو ولا كل الاخوه اللي سالوني قبل ذلك في البرنامج، لكن أوصيه أن يسأل الأسئلة من يراهم من أهل العلم، من الأفاضل، من التوصيات الموجودة لبعض الأفاضل يوصون بوصية طبعات معينة، بعض الدور النشر اللي فيها بعض ما خرج من الكتب مما تعنيه هو، هذا اللي نقوله. أما يقول يبقى وصية، صح وصية، أنا أوصيه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهي وصية جليلة عظيمة، إذا اتخذ طالب العلم أصل ينطلق منه وقاعدة ومبنى لكل ما سيأتي يستقبله من حياة العلمية فإنه بإذن الله يفلح. يا أخي استعن بالله على الحفظ ولا تعجل، استعن بالله على القراءة ولا تعجل، استعن بالله على البحث ولا تعجل، استعن بالله على المذاكرة ولا تعجل، استعن بالله على المراجعة ولا تعجل. بهذه الطريقة استعن بالله ولا تعجز. ولا تقول والله أنا والله لا أريد، لا، استعن بالله، يعني كتاب طويل كيف أقرأ وكيف أفعل كيف، استعن بالله على حضور الدروس المشايخ ولا تعجز. فهذه قاعدة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، ترى يفلح طالب العلم إذا وجحها وضحها بين أيمنه، ومن أعانه الله عز وجل فيرى أمامه التوفيق والسداد والتيسير والرشاد، والحمد لله إعانة الله هي المطلوبة أصلا فيما يحب الله، وإعانة الله لعبده هذا إن شاء الله من الدلالات له على الخير، وأنه على طريق إن شاء الله يفلح به بإذن الله في الدنيا والآخرة. نبدأ؟
نعم.
هذا سلمك الله عندنا اليوم مجموعة من المؤلفات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني وفقه الله، وهو صاحب مؤلفات متميزة خاصة فيما يتعلق بالجانب التطبيقي الدعوي الذي هو يحسنه، وله نشاط واضح وبارز وواسع في قضايا دعوة الفرق المخالفة لأهل السنة، وهذا الذي جعله يتمكن في الكتابة في هذا الباب لأنه جمع بين ناحيتين. ودائما يا ولدي قاعدة، الذي يجمع بين عدد من النواحي في موضوع واحد فإنه كتابته تكون أرقى، يعني فيها تميز خاص بخلاف من يأتي ويتكلم عنها نظريا. لما يأتي إنسان فيجمع المادة، هو صاحب خلفية علمية، يعني صاحب بناء علمي متميز متمكن، ثم هو أيضا يدرس مثل هذه المواد أو يطبقها على أرض الواقع، تجد النتائج، فالنتائج العلمي اللي يخرج منه بعد ذلك فيما كتبه فيما طبقه أو درسه ممتاز جدا، يعني عالي الجودة. ليس كمن هو يعني مثلا لو جاء رجل وألف في الاحتساب وهو ممن لم يمارس الاحتساب، لم يكن من أهل الحسبة أصلا، فإن كتابته ستبقى نظرية من باب ما يقرأ ويطلع، صح ولا لا؟
نعم.
بينما لو كان مزاولا للاحتساب فإنه يختلف عنده الأمر. كذلك في القضاء، لو جاء القاضي وكتب في أبواب القضاء يختلف عما لو جاء إنسان ما هو قاضي وكتب في أبواب القضاء، يختلف تماما. كذلك في دعوة أهل البدع أو مناظرتهم أو محاجيتهم أو هدايتهم، فإن الذي يمارس ذلك ويدعوهم ويناظرهم ويحاججهم ويكتب يختلف تماما عن الذي فقط يقرأ من الكتب ويدون. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني وفقه الله، قد جمع الله له بين التمكن العلمي مع المزاولة والنشاط الدعوي لدعوة الفرق الضالة، ونفع الله به وعلى يديه كثير. هذه رسالة علمية أراد بها استجلاء موقف أحد أبرز علماء المالكية في زمانه في العصر المتأخر، وهو العلامة الطاهر بن عاشور، الذي سار تفسيره التحرير والتنوير سار سيارا ومعروفا وتحمله الركبان لكل مكان. هو أراد أن يجلي موقف هذا العالم الجليل، وهو عالم أحد أفراد المالكية المعاصرين، لأنه سار على غرار ما سار عليه أئمة المالكية مما سبق، ولهذا هو صنع مبحثا تاريخيا فيه مواقف أئمة المالكية السابقين، مواقفهم من رد من مناهضة المد الرافضي. ثم بحثه موقف الطاهر بن عاشور من الإمامية الاثني عشرية. الأصل عندنا استخراج مواقفه ورده عليهم في كتابه التفسير هو التحرير والتنوير، لكن الشيخ الدكتور أحمد هو من تأليف الكتاب، من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن أحمد الزهراني، جاء وجرد كتبه الباقية أيضا. الأصل عندنا أنه يتتبعه في التحرير والتنوير ويجعله أصل بنيته البحثية، لكنه دعم ذلك كله بكلامه وما يراه من كلام العلامة الطاهر بن عاشور بقية كتبه الأخرى. جاء إلى هذا الكتاب أو إلى هذا البحث وفقه الله وقسمه كالتالي، طبعا قدم بمقدمة تاريخية فيها كيف أن بلاد أفريقيا وتونس خاصة، لأن بلد العلامة الطاهر بن عاشور هي بلد على التوحيد والسنة، وكيف بعد ذلك دخلهم البدع الرفض عندهم عن طريق الدولة العبيدية، ثم مقاومة علماء المالكية في هذا الباب وما صنعوا، ثم ترجم للعلامة الطاهر بن عاشور ترجمة تجلي مكانته، ثم تكلم بعد ذلك عن موضوع تعرف بالشيعة الإمامية الاثني عشرية تعريفا يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب، وهو متخصص في الباب يلم بعناصره وشعابيبه وأركانه ويعرف كيف يقرب لك المعلومة، وملخصاته في هذا فيما كتبه جيدة نافعة جدا قل نظيرها. ثم بعد ذلك تكلم عن موقف، شو هذا الفصل المهم، موقف علماء المالكية من الرافضة الاثني عشرية وماذا صنعوا، وهذا مبحث تاريخي علمي في نفس الوقت. ثم عقد فصلا فيه موقف الشيعة من أهل السنة سواء من عمومهم أو من أئمة الأربعة. ثم بعد ذلك جاء إلى الطاهر بن عاشور، بدأنا الآن دخلنا في البحث صلو البحث. الطاهر بن عاشور ترجم له على كونه مفسرا ومنهجه في التحرير والتنوير وكيف يتناول هذه القضايا، ثم ذكر موقفه من الشيعة إجمالا ثم موقفه من الشيعة من خلال تفسيره تفصيلا. وكان في كل ما يبحثه إن شاء الله يبالي الإخوة يفعل التالي، أنه يأتي إلى الموضع الذي أراد بيانه، وهذا مثاله هذا إن شاء الله يظهر عندك، يقول الموضع الأول الموضع الثاني قرابة 19 موضعا، هذا مثاله. شو مثال؟ يقول لك الموضع الأول، هذا الموضع الثالث عندنا، يسوق كلام الطاهر بن عاشور نصا فيذكر الآية التي هي محل التفسير ذكر تحت الكلام، ويذكر نص ما ذكره الطاهر بن عاشور في رد على الاثنى عشرية الرافضة. فإن كان في أثناء الكلام خرج إلى شيء ثم عاد يضع نقاط ثم يعود، فلما يسوقه نصا كما هو يبدأ بعد ذلك. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد الزهراني هو نفسه يبدأ يبين لك الكلام ويشرح لك المراد ويستدل ويبين ويعرج على نفس القضية يستدل لها أنها من كتب الرافضة الاثنى عشرية، ويبين أن هذا معتمد عندهم في كتب مؤلفاتهم شيء، ثم يرد عليهم ويبين بطلان ما ذكروا بكل الكتاب على هذا المنوال. ولهذا هو وفقه الله، طبعا قلت لك إذا وجد شيئا من كلام الطاهر بن عاشور فإنه يأتي به في هذا المضع الرابع والخامس، يأتي به ويذكره ثم يعرج هو على الرد والجواب عما ذكروه أو عن العقيدة المذكورة في هذا الباب التي رد عليها العلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مجموعة البرهان الوقفية في هذا المجلد وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب هو أصلا أسسه لما رأى من الحاجة إليه، يستنهض به عزائم إخوانه من الدعاء والمشايخ وأهل العلم، وهو في نفس الوقت فيه بيان لأحكام وآداب ومسائل يحتاج إليها في دعوة المخالفين لأهل السنة، وهو على ممارسة لهذا الباب فتجلت له كثير من القضايا اللي يحتاج إليها في هذا الباب. هو قال أنه موضوع دعوة المخالفين غالبا إذا جاء أمر الدعوة فإنه ينصرف إلى دعوة المخالفين في الإسلام، يعني من اليهود والنصارى والملل. قال بينما دعوة المخالفين عندنا، طبعا عندنا دعوة أهل المعاصي وهذه معروفة وما تطرق إليها، لكن عندنا دعوة أهل البدع والمخالفين لأهل السنة في الاعتقاد، هذه هم من عندنا. يقول قل من أفرد هذا المبحث بالذات بالتصنيف، فهو جمع ما فيه من المسائل في هذا المجلد الذي سماه دعوة أهل البدع، تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني وفقه الله. طبعا في هذا المجلد قدم قسم كتاب إلى فصول، جعل الفصل الأول في فضل الدعوة وما يتعلق بها، ثم فصل في التحذير من البدعة والتعريف بها وبيان خطرها، ثم فصل في أنواع البدعة. وهذا الفصل أنواع البدعة، لأن أنواع البدعة ليست واحدة، في مكفر وفي غير مكفرة، لكن عرض فيه لقضيتين مهمتين. أولها موضوع الهجر وما يحتاج إليه، وذكر ضوابط الهجر المخالف، وموضوع المناظرة، مناظرة أهل البدع وضوابط هذا أيضا، وهذا مما يحتاج إليه. فالآن هذا كله هذا لأن هجرهم من دعوتهم، فإن لم تؤدي دعوتهم فإنه لا يحتاج إليها، مناظرتهم من دعوتهم وقس على هذا. ثم تكلم عن مسألة التكفير للمخالفين لأهل السنة، ثم توبة هؤلاء المخالفين وبثاء بعض العلم، ثم دخل الفصل السابع وهو الطويل عندنا، وهو المراد أصلا بالتأليف، وهو وسائل دعوة هؤلاء المخالفين لأهل السنة. فتكلم عن مجموعة من الوسائل، ثم ذكر وسائل معينة يعني ينبغي الاستفادة منه والانتفاع بها في دعوة هؤلاء، وذكر 11 وسيلة، وتكلم عن كل وسيلة، ويأتي بتطبيقات معاصرة وأشياء مما هو عاصرها وعاينها ورأى أثرها الجيد والحسن وفقه الله. والكتاب مطبوع فيه مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ضخم، أصله بيان تجلية الافتراء الذي ترمى به دعوة الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه من الإسراء على أهل البيت، وأنه يعاديهم وشيء من ذلك، وأنه ناصبي، والكلام هذا المعروف من الافتراء المعروف المبتذل. هو أرادوا بهذا الكتاب أصلا تجليد هذا الموقف للشيخ محمد عبد الوهاب ودعوته ودعوة أتباعه أيضا، فألف هذا الكتاب الضخم جدا سموه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، حقائق علمية وشهادات منصفة. أولا هذا واضح أن الكتاب سينقسم عندنا إلى قسمين، أما القسم الأول فهو ما يتعلق بحقيقة دعوة الشيخ محمد الوهاب وموقفه من موضوع مسألة محبة آل البيت وشيء من ذلك، وهذا أطاله في الكلام. يعني هذا القسم الأول اللي هو كالتأصيل والتقعيد للباب والتنظير هو قرابة 350، يعني ثلثي الكتاب فيه هو أصلا. ثم النصف الثاني أتوا بشهادات علماء وناس وأعيان وجهاء أثنوا فيها على دعوة الشيخ، وأنها دعوة سلفية صادقة ليس فيها شيء مما رمي به من الافتراء. طبعا هو الكتاب البحث في دعوته عامة، لكن خص مبحث فيما يتعلق بآل البيت. الكتاب أو هذا البحث من إعداد وجمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي وفقهم الله. طبعا قدموا مقدمات معينة ترجموا فيها الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك جاءوا إلى هذه الأشياء التي يحتاجوا إليها. يعني مثلا لما جاءوا إلى مسألة مؤلفاته لأنها تتعلق بالعقائد والتوحيد والردود، فصلوا فيها تفصيلا موعبا، ثم تكلموا أشاد عن حقيقة دعوة الشيخ محمد الوهاب وما يتعلق بها وما رمي به وموقفهم من آل البيت. شباب خصلوا موقف آل البيت بمبحث خاص ليجلوا هذه القضية كاملة وأطالوا النفس فيها، ثم تكلموا عن قواعد مهمة تنطلق منها الدعوة السلفية دعا عليها الشيخ محمد الوهاب، وكيف وقف خصوم هذه الدعوة منها من هذه القواعد، ثم عرجوا على موضوع التكفير اللي دائما ما تنبس به الدعوة، ثم بعد ذلك قضايا التكفير وما يتعلق بها، ثم أقوال نصوص الشيعة وما حدث، ثم بعد ذلك ما يتعلق آثار الدعوة، ثم النصوص واللي هي الشهادات التي قالوا أنها شهادات للأفاضل من المعاصرين ممن بدأ هذه من صفحة 355 بدأوا بالعلامة الصنعاني رحمة الله عليه. شوف أقوال المنصفين في دعوة الإمام محمد الوهاب رحمة الله عليه، محمد سعيد الصنعاني ماذا قال وماذا كتب، ثم بعده الذي فلان حسن بن غنام الأحسائي وفلان هذا عمران بن رضوان وفلان وفلان عبد المتعال الصعيدي حافظ وهبة محمد قاسم، وانت ماشي بهذه الطريقة خير الدين زركلي محمد تغي هلالي بهذه الطريقة يذكرون ويحيلك في الكتاب اللي هو موقع النقل من كلامي، الكتاب في مجلد ضخم أو جزء ضخم من إصدارات دار سلف للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله إحياء لكتابين مهمين، أحد أصلهما رد على كتاب ظهر في الشام لشخص سمى نفسه الإسكندراني، هو كتاب ينبذ في دعوة الشيخ عبد الوهاب، أصله نقل من كلام دحلان وغيره وطعن في دعوة الشيخ والتكفير والكلام هذا، فرد عليه عالمان من علماء الشام، أحدهما العلامة عبد القادر بن بدران الدوماني والثاني العلامة محمد بهجة البيطار، كلاهما رد على نفس الكتاب، الكتاب كان صاحبه كان سماه النفحة الذكية في الرد على الوهابية للإسكندراني بهذا الاسم سماه، وهو على كما يقولان يطفح بالكذب والافتراء، وهو ينقل من الزهاوية العراقية ومن دحلان من هذا وهذا في الغالب يعني ومع إضافات قليلة، فقام ببدان ورد عليه في كتاب سماه النفخة على النفحة والمنحة لمؤلفها اللي والنفخة الرد للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشق الحنبلي المتوفى عام 1346 هجري رحمة الله عليه، وهو عالم مشهور ومعروف ومن كبار علماء الحنابلة المتأخرين من أهل الشام، ثم بعد ذلك بعد فترة يعني لا بأس بها جاء العلامة محمد بهجة البيطار ورد عليه برد آخر سماه شوف ويليها وتليها نظرة في النفحة الذكية في رد على الوهابية. طبعا النظرة لفضيلة الشيخ العالم الجليل محمد بهجة البيطار رحمة الله عليه توفى عام 1396 هجرة رحمة الله عليهما جميعا، كلا الكتابين طبعا قديما قبل يعني قديم جدا قبل ما أكثر من 80 أو 85 سنة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني وفقه الله أراد أن يحيي هذين الأثرين النفيسين، وقد كان ومن الأثار المتأخرة في الباب وقدم بمقدمة، المقدمة طبعا هذه طبعا المقدمة فيها ما دار حول الرسالة الأصل والردود والقضايا وشيء من ذلك وبعض ما سار من المراسلات وبيان لدعوة الشيخ عبد الوهاب يعني مقتضبا، وترجم للشيخين الفاضلين أيضا في المقدمة، ثم ساق بعد ذلك الكتابين كما هما. طبعا الكتاب الأول هو المطول، هذا الأول عندنا، هذه الطبعة القديمة كما ترون، هذه إن شاء الله يبان الإخوة، هذه صورة الطبعة القديمة اللي هي طبعت في مطبعة الترقي عام 1340، لاحظ يا ولدي 1340 يعني الآن فوق 100 سنة، لاحظ معي، لكن هذه الطبعة الكتاب الأول وهو كتاب العلامة بن بدران النفخة، وهو غالب الكتاب ومعظمه وقد تتبعه لفظة لفظة وعبارة عبارة، فلما انتهى منها جاء إلى كتاب العلامة محمد بهجة البيطار وهو الثاني عندنا، أنا حطت عليه علامة لكن حمطنا هذا الثاني وهو كلام. طبعا أول ما ظهر الكتاب يعني هذه من الفوائد ذكر كلاهما ابن بدران والبيطار كانوا وضعوا على الرد أسماء مستعارة أول ما ظهروا، فأنه ذكروا أن هذا الاسم المستعار، بعدين تبين من هو صاحب الاسم المستعار الأول والثاني وشيء من ذلك وفقه الله، وأنا كنت أود من أخونا فضيلة الشيخ وهو أمكن في هذا الباب لو يضع فهرس تفصيلي لبعض القضايا التي يعني قد يحتاج إليها العلمية وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد ظريف من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وسبق أنه طبع أيضا في دار سالف نشر التوزيع.
أستاذ شيخنا في مداخلة،
نعم،
مع الدكتور خالد بن أحمد الزهراني الباحث المتخصص في فرق المذاهب، حياك الله دكتور خالد.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم.
آمين. نرحب بك دكتور في هذه الليلة الطيبة، ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كم عددها وكيفية انتقالكم للكتب أو العناوين التي تكتبون فيها؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم وأحيي الأخوة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي أخي الغالي الدكتور عبد الله والأستاذ عبد الوهاب المقدم المتألق، وشكر الله لكم هذا البرنامج المتميز حقيقة، والذي أطلق عليه أن السيار الذي بات كل طالب للعلم يرتقي به ويتشوق له. كما أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة لمحبكم المقصر في حقكم حقيقة، زادكم الله علما وتوفيقا.
أكرمك الله.
أما بالنسبة طبعا للإصدارات فالله أعلم، الشيخ عبد الله هو الذي يعد لنا الدكتور. بارك الله فيكم، وهي تقريبا 19 كتابا حتى الآن، نسأل الله عز وجل القبول. وأول كتاب صدر لي هو كتيب صغير عام 1426 تقريبا، وهو بعنوان موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة النجدية من أهل البيت. وهذا الكتاب الصغير نفع الله عز وجل به، وقد طبع 7 مرات تقريبا وترجم للفارسية وانتشر انتشارا كبيرا، وأنا وضعت فيه عنواني فتأتيني رسائل كثيرة حول هذا الكتاب. وآخر كتاب تقريبا صدر لي كذلك هو كتيب صغير، كان بعد مناظرة مع بعض المخالفين، جعلته بعنوان نحبهم أم نعبدهم، ما أدري الشيخ الدكتور موجود معه نسخة أم لا، ويعالج مسألة خطيرة جدا وهي الغلو في الأئمة والأولياء والشيوخ وغيرهم.
ما شاء الله.
ونسأل الله عز وجل القبول وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا سبحانه وتعالى.
يا أبو أسامة مساك الله بالخير.
مساك الله بمثله يا شيخ، الله يحفظك يا رب.
نحن الليلة والله نتشرف بك وسعداء بأنك تداخل معنا، الله يعطيك العافية. والحقيقة أنا كنت أحدث ولدي ترى حجين، أقول له ترى ما شاء الله كتابات الشيخ خالد فيها من حسن العرض والبيان بحكم الممارسة الطويلة والتطبيق، يجعله يعني يرتاح النفس، ترتاح النفس لقراءة ما يفرع ويؤصل ويقعد ويجيب وتتبع للشبهات، يعني ينقشها بالمنقاش كذا، الله يعطي العافية. جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم، هذا من حسن ظنكم بأخيكم.
أنت يا شيخ موقف الطاهر بن عاشور يا شيخ، هي الدكتوراه ولا الماجستير؟
لا، هي كانت رسالة الماجستير.
طيب والدكتوراه شيخ طبعتها ولا عادك؟
والله رسالة الدكتوراه حقيقة هي ضخمة جدا، كانت بعنوان أثر التشيع على أهل السنة والجماعة، طبعا بين قوسين المستبصرون أنموذجا، ولكن هي في 1100 صفحة وكبيرة، وتحتاج حقيقة مراجعة وتحتاج إعادة نظر، لكنها جاءت على عمل لي والتزامات كثيرة، وإن شاء الله يعني دعواتكم يسع الوقت لذلك.
لا لا إن شاء الله يا شيخ، ونصيحتي لك يا شيخ لا تهذب ولا تختصر، خليها تخرج حتى بمرضها الكورونا، لو فيها كورونا خليها تخرج بكورونا كمان. والله صحيح، يعني لا أسوي جيد، أنا ندمان خليت رسالة دكتوراه وما خليت إلى الآن، لي يمكن 7 سنين وما خليتها، يعني للأسف شديد. وأنا ناصح لك، نتفهم بعد البرنامج. إن شاء الله
دكتور، رسالة تحتاج إلى إعادة صياغة، يعني بحيث أن ما تكون بالنظر الأكاديمي وإنما بنظر الطباعة والاستفادة من أوساط المتعلمين تقريبا. يعني هذه هي كانت الفكرة، فما رأيكم يعني؟
طيب جميل. طيب يا شيخ أنت ما شاء الله على 19 كتاب لك، تقريبا أكثرها متخصصة في موضوع الرد على الرافضة وكذا وشيء من ذلك، مع يعني نثر للقضايا هذه، لو سألتك يا شيخ ما أحب كتبك إليك؟
الله يا شيخنا الكريم، يعني تقريبا هو كتاب دعوة أهل البدع، لأنه بفضل الله عز وجل كان كما قلت يعني في التعريف أنه تقريبا هو يحدد مسار معين، وقد انتفت به مجموعة كبيرة، فجاءتني رسائل واتصالات من قضاة ومن دعاة، واليوم هو يطلب من كثير من الدول وكذلك الجامعات، وترجم ولله الحمد للفارسية، وإن شاء الله سيطبع قريبا يعني إن شاء الله تعالى.
طيب يا شيخ أنتوا لما خرجتوا سيأتينا عن 4 نسخ نوادر، رسائل نوادر وكذا اللي حق الملاح وغيرها، يعني يا شيخ ما ترى أنها كانت تحتاج إلى تعليق وأشياء معينة يعني، ولا إيش رأيك؟
صحيح، هو الكتاب طبعا بالنسبة لي أنا انقطع عملي في الوسط، ففوضت الأخ بأنه يتم العمل، فتمه ثم طبعه،
ما شاء
وكان
الله.
على ما كان يعني
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ ما سر البركة في كثرة النتائج عند الشيخ خالد الزهراني؟
الله يحفظكم يا شيخنا، والله أول شيء توفيق الله عز وجل، ثم بعد ذلك أنا أفرغ نفسي للجلوس في مكتبة، ثم كذلك شيخنا الشيخ صالح الدرويش هو كلفني بلجنة علمية منذ عام 1421 تقريبا.
ما شاء الله.
فكنت في هذه اللجنة إلى عام 39 أو 38.
ما شاء الله.
جدا مع دعم الشيخ طبعا وتوصيته ومتابعته ورحلاتي وإلى آخره، فهذه جعلت لي مجال في الجمع والتأليف والصياغة والوقت الطويل يعني في ذلك. الحمد لله
والله. نحن نمسي عليه بالخير الشيخ صالح الدرويش الله يعطيه العافية وصاحب أيادي بيضاء في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان قاضيا في المحكمة العامة بالقطيف، ولا لا يا شيخ؟
نعم صحيح، وثم انتقل للتمييز في مكة ثم تقاعد حفظه الله.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ خالد اللهم صل على محمد، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة.
والله أنا أبشركم حقيقة بشرى لكنها خاصة وهي الإعلام ستكون عامة. هو إن شاء الله هناك فكرة لإعادة تحقيق كتاب عظيم من أبرز كتب شيخ الإسلام بن تيمية، وهو يعني كتاب منهاج السنة النبوية.
ما شاء الله ما شاء الله.
على نسخ كثيرة ومتميزة،
عساها تامة بس
إن شاء الله. نعم يكمل بعضها بعضا، وهو طبعا عمل مؤسسي وسيكون بإشراف الدكتور علي العمران، والفكرة لا تزال يعني قيد الدراسة إن شاء الله، لكن نحن جادون إن شاء الله في هذا الباب، وبإذن الله سيطبع في 8 أو 9 مجلدات إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء
الله. جزاكم الله خير دكتور خالد.
لأنه في التخصص يعني أنا تخصص الماجستير والدكتورة كلها في حوار الفرق والمذاهب وخاصة التشيع.
نعم صحيح صحيح.
جميل، نشكرك دكتور خالد على هذه المداخلة الكريمة.
بارك الله فيكم أستاذ عبد الوهاب، الله يحفظكم جميعا.
حفاك الله.
وإياك. كان معنا الدكتور خالد بن أحمد الزهراني الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب. نواصل شيخنا.
نواصل جزاه الله خير. هذا هو المجلد الذي ذكرت له قبل قليل، أن فيه رسائل يعني نقلت كما هي أو طرحت كما هي، وليت كانت لا تحتاج إلى شيء من لمسات التعليق، يعني هو على غير عادته صراحة في إخراج الكتب وفقه الله. هذا مجلد ضم هذا عنوانه 4 رسائل نادرة في الرد على الشيعة الرافضة. طبعا هذه عناوينها، اما الاول طبعا غالبها للاستاذ محمود الملاح رحمه الله عليه. الاول الوحده الاسلاميه بين الاخذ والرد، وهذه عباره عن مقالات كان ينشرها بعض الجرائد ثم جمعها في كتاب وخرجت، وكلها فيها علاج لقضايا عن الرافضه طبعا، واتبعها بعد ذلك له هو ايضا بكتاب بعنوان الرزيه في القصيده الازريه، وهي قصيدة لواحد أزري شاعر اسمه فلان الأزري، كان له قصيدة معينة وهو في الرد عليه أيضا من الرافضة، وهذا أيضا الأستاذ محمود الملاح. والثالث كتاب الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، وهذا للعلامة العراقي المعروف الشيخ عبد الله أفندي السويدي رحمة الله عليه، وهو عالم جليل جدا، وهذا شو ولدي، هذا من العلماء السلفيين بالعراق، وهو يحتاج إلى مجموع مؤلفات وترجمة تليق به نتاجه العلمي عظيم جدا. وعائلة السويدي أصلا عائلة علمية معروفة. والرابع والأخير عندنا رسالة في كيفية المناظرة مع الشيعة والرد عليهم، هذه كانت لأحد كبار المتصوف المعروفين كان في الحجاز أحمد زين الدحلان مشهور، وهو طبعا في توافق بين التصوف وتعرف والرافضة في جوانب معينة شيء من ذلك، ومع ذلك هو ألف هذا كيف لرد عليهم أيضا في هذا الباب. جمعوا 4 رسائل كلها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر عبد المنعم سليم، وقدم بمقدمة فقط فيها التعريف يعني بالقضايا اللي يحتاج إليها، تراجم هؤلاء المذكورين عندنا هؤلاء أصحاب الكتب، ثم دخلوا. وهذا الكتاب مجرد يعني كما ترى إعادة الصف، وأنا كنت قلت لك كنت أتمنى تعليقا يليق بكل كتاب، وهذا مثلا الرسالة الثانية كما ترى وفقكم الله، كتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مجموعة البرهان الدعوية، هذا سلمك الله أيضا من ضمن إصدارات مجموعة البرهان الدعوية، وهو كتيب اللطيف في موقف الشيعة، هذا عنوان موقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني أراد أن يبين أن الأئمة 4 لهم عداوة عند الشيعة، عداوة خاصة لهم بالذات هؤلاء الأئمة 4، وكانوا ينصون على أسماء في بعض ما يذكرون على أنه من مروياتهم يعني مروية أئمتهم وفي كتبهم كذلك، فهو أراد أن يبين هذا النوع من الغل على الأئمة 4. جزاه الله خير، هذا أهداه بخطه الجميل الله يعطيه العافية، فأراد أن يبين ما على يعني موقف هؤلاء منهم. بدأ طبعا الترجمة عن الأئمة 4 ترجمة مشهورة معروفة، وهذا يعني مما يتجاوز. لكن بعد ذلك مما يحتاج إليه موقف الاثني عشرية ذكرهم، نقل نصوصهم جملة في الأئمة الأربعة جملة، ثم ذكروا بعد ذلك موقفهم من كل إمام لوحده، أبو حنيفة لوحده وما ذكروا فيه ومالك والشافعي وأحمد، ثم بعد ذلك جعل لهم خاتمة فيها شيء من تجلية هذا الموقف، رسالة لطيفة جميلة جدا من إصدارات مجموعة البرهان الدعوية، هذا الثاني من الكتيبات الصغيرة التي عندنا، وهو التي يقول من أحب كتب إليه لما لها من الأثر الجميل. وهي عبارة هو فعلا ذكر في المقدمة مناظرة، كانت خلاصة المناظرة خلص إليها إلى أن إلى حاجة الكتابة في هذا الباب، وهي عدم آل البيت والأولياء والعلماء إنما نحبهم لكن لا نعبدهم ولا نغلو فيهم. هو هذا كان القضية، هذا عنوانه، نحبهم أم نعبدهم، حقيقة الغلو في الأئمة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني وفقه الله، وهو قد جزاه الله خير ساق المناظرة كما ترى، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك في أنه غلا في أهل البيت طائفتان ما بين مفرط ومفرط، ثم تكلم بعد ذلك وضع كان يضع عناوين لكل موضوع يريد يتكلم فيه، ثم يتكلم ويسوق الكلام والأدلة وبيان ما هم عليه ووقف، حتى ساق من كلام الأئمة ما ينهون به أتباعهم عن الغلو فيهم. وفقه الله الكتاب من إصدارات أيضا مجموعة البرهان الدعوية، هذا أيضا كتاب لطيف فيه تثبيت المهتدي وتسلية من جاءه شيء من المحن والفتن والمقاومة لدينه كالقابض على الجمر، وأن هذا سنة الأنبياء من قبل، وقد كانوا عورضوا من قبل وكانوا غرباء، ذكر حديث الغرباء، فذكر صبر الأنبياء على ما كانوا عليه، ثم ذكر من صبر قصص الأولين وقصص الصحابة في الصبر على ذلك، كله في هذا الكتاب الذي سماه إيناس المهتدي في فراق أهله وأصحابه وتسلية مصابه، من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد الزهراني وفقه الله. والكتاب جميل لطيف لما فيه من عبرة التثبيت، هذا القصد منه التثبيت، لذلك سمى إيناس المهتدي، واضح في كثرة القصص والبناء والتجلية. طبعا ذكر بعض الأعمال، هو ذكر بعض الأعمال التي تعين على التثبيت والتصبير في ذلك، ذكر مظلوم أمم، كل ما تكلم عن شيء بدأ يشرحه الكتاب جدا لطيف، لكن الحقيقة من إصدارات دار الصحب، دار الآل والصحب. هذا يا ولدي عندنا أيضا كتاب له قصة جميلة جدا، وهو لأحد العلماء اللغة المتمكنين، وقد كان أيضا هو حافظ شيئا كثيرا من علوم اللغة، وقد كان عميد كلية اللغة في الجامعة الإسلامية قبل فترة طويلة كذلك، وله شأن كبير في الدعوة، وقد كان درس في الجامعة الإسلامية في بعض أقسامها هنا وهناك، وصاحب رحلات ومؤلفات ولقاءات وأشياء، ولحق العلماء الكبار في أوائل الجامعة الإسلامية، يعني درس على الشيخ محمد أمين الشنقيطي، ولحق الشيخ ناصر الألباني أيامها، والشيخ بن باز لما كانوا في الجامعة الإسلامية أدركهم وتتلمذ عليهم وغيرهم. المقصود العلامة الشيخ الدكتور عبد الله قادري الأهدل وفقه الله، نحن نمسي عليه بخير الشيخ عبد الله، وهو يعني الآن كبير متقاعد كبير سن في المدينة. هو يقول لما جاء من اليمن إلى صامتة، يقول درس في صامتة، يقول هذا الكتاب له قصة اللي هو الدرة اليتيمة، يقول أصلا قابلت يقول بعض الناس الذين يقرؤون علم النحو، قلت إيش هذا علم النحو، فقال إنه قال هذا أبوه شنقيطي وكذا، قال إنه والله هذه الأجرمية وكذا، لكن قال والدي يقول يحفظ ألف بيت، قال أنا تصورت هو على صغر إنه البيت يعني معناته إنه عنده ألف بيت من بيوت أهل تهامة اليمن كلها مليانة كتب حافظها كلها في اللغة، ويقول كذا، يقول والله صورت ألف بيت، قال فشغلني علم النحو، فصرت كل ما يقع تحت يدي من علم النحو أحفظه، أبى أوصل ألف بيت هذه. يقول حتى راح بعدين إلى صامتة ودرس في المعهد العلمي السلفي المشهور المعروف في صامتة، وبدأ يدرس، يقول حفظ الأجرمية وحفظ مدريش كل ما يقع يده يحفظه، حتى يقول حضرت درس وكذا، فإذا العلامة الشيخ يقول أحد الشيخ أظن الحكمي حافظ حكمي يشرح ألفية بن مالك، وكان لي صغري يتخبى كذا، فسأل أحد إيش هذا، قال درس يشرح فيه الألفية، إيش الألفية، قال هذه ألف بيت من النظم في علم النحو لبن مالك، قال ففهمت وقتها أن المقصود ألف بيت فقط من النظم وليس ألف بيت مملوء كتب كلها نحو، يقول كذا، يقول فكنت أعطيني طالعته وإذا بيها 72 صفحة، قال فحفظتها. يقول الآن هو متوثب أصلا يبغى يتقن علم النحو، يقول فدخلت المدرسة المعهد، فقال فهناك كان عرفت النحو وأحفظ قواعده، لكن ما أعرف أعرب، ما أعرف. قال هناك كان عندنا واحد فهمان كان كل ما يعرف هو الوحيد اللي يسأل الأستاذ يعرف يعرف بقي نحن كل ما نعرف. فكان يقول هو يستهزئ يعني إذا سئلت ما عرفت يقول يسخر منه شيء من ذلك. قال هذا جعله سبحان الله يتطلب كيف يعرف يعني حتى يقول رأى رؤيا ومدريش ثم بدأ يتقن علم الإعراب فسار جيدا في الباب ترقى سار يشرح الطلبة. قال جاء عندنا طالب صغير بريد أشرح له يقول فوقع في يدي منظومة صغيرة فيها 100 بيت تقريبا اسمها الدرة اليتيمة كذا اسمها في 100 بيت قلت احفظها واشرحها لك. فبدأ يشرحها له وهو يكتب شرح لها. تخيل متى هذا وينك لسه عادك يعني كلام قديم لسه ما زال في المعهد الثانوي وهو يكتب الشروح ويشرح ويشرحها للطالب هذا حتى يفهم. قال لك انه نحو في وادي هو في وادي ثاني المقصود. يقول ثم بعد ذلك تركت هذا ودرت انتقل للجامعة الإسلامية حتى صار بعد 37 سنة جاء من قال له يعني من طلب منه أن يشرح له. قال والله لي شرح قديم كانوا طلعوا. قال فنظرت إليه وإذا به يحتاج إلى إعادة تنقيح وزيادة واستشهاد وأشياء وأضرب. فألف هذا الشرح الضخم في المجلد الضخم كما ترى الذي أوعب فيه الكلام بعد تمكن علمي بعد 37 سنة. شوف يعني أحيا الله هذه الأرض الموات. هو رماها أصلا بعد 37 سنة أحياها من جديد وغير تماما. فجاء إلى المنظومة التي هي للعلامة سعيد بن سعد بن نبهان العالم الحضرمي اللي سماها الدرة اليتيمة في علم النحو وشرحها في هذا المجلد الضخم الذي سماه غيث الديمة بشرح الدرة اليتيمة. وهذا النظم قال نظم سار سيارا عند أهل اليمن وفي تهامة اليمن وفي عرض تهامة وصار معروفا أيضا. العلامة الدكتور الشيخ عبد الله قاضي الأهدل وفقه الله شرح في هذا المجلد الضخم وطريقته. أو أول شيء يقول أني ما كنت أجد ترجم لصاحب الدرة اليتيمة حتى اتصلت بأحده الكبار علماء الحضارم ها هنا كبار عيال الحضارم هنا في جدة فأخبروا بعض المعلومات. ثم بعد ذلك وقف على ترجمة مخطوطة لأحد طلابه اللي بن شهاب طبعا فأفرد في المقدمة ترجمة يقول فرحت بها جدا العلامة سعيد بن سعد النبهاني هذا. قال بل حصلت على صورة له وهذه صورته رحمة الله عليه وكتب عن ترجمته تكاد تكون الترجمة الوحيدة التي بين أيدينا له يعني فيما يظهر والله أعلم.
هل حقق شيخنا تلك المخطوطة فقط استقى منها معلومات؟
لا هو الآن المخطوطة 111 صفحة يقول كتبتها يقول كتبت استقى منها كل ما يحتاج إليه. ثم بدأ بعد ذلك وذكر متن شو هذا متن الدرة اليتيمة هذه هو المتن في المقدمة مشكولا لأجل من أراد يحفظها 100 بيت. ثم بدأ يشرح طريقته في الشرح أنه يذكر الأبيات المحل الشرح ثم يبدأ يشرح بعد ذلك تفصيلا فيشرح مراد الأسئلة الناظم ويبين الأمثلة فيه ويعرب ثم يأتي بنظيرها من الألفية من ألفية بن مالك حتى يحفظ هذا ويحفظ هذا يكون الشرح لهذا وهذا. ثم بعد ذلك يأتي هو نفسه بمتمم للباب يحتاج إليه يحتاج لطالب العلم لابد من الوقوف عليه فيتمم ما نقص من كلام الناظم في هذا الباب. ثم هو يكثر من الشواهد أولا من القرآن وهذا كثير ويعرب وثم من شواهد الشعر من شواهد الكلام العربي الفصيح شعرا ونثران والكتاب مليء بمثل هذه الأمثلة وهذه التعليقات وإعرابات كما ترى. والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المجتمع لنشر التوزيع. أنا بوريك حاجة ولدي هذا قلت إن شاء الله تذكره. هذا هو الشيخ وفقه الله الشيخ عبد الله قاضي الأهدل حفظه الله نحن نمسي عليه بالخير. هذا سلمك الله كتاب أيضا من أطول كتب الرحلات التي عرفها أنا متسلسلة. العلامة الشيخ العبودي يؤلف كتبا في رحلات ولا أشكى ولا أكثر منه لا رحلات ولا مؤلفات في الرحلات تجاوزت 200 الرحلات لكن يكتبها مفردة يعني كل رحلة في مجلد وتطلع هذه وهكذا يعني أو في جزء وتطلع. أما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد قادر الأهدل وفقه الله فقد جمع كل رحلاته التي استغرقت أكثر من 25 سنة هذه الرحلات كله جمعها في 20 مجلد طلعها 20 مجلد متسلسلة. وهو يقيد كل ما يتابه في الرحلة من بداية خروجه من رحلة وملابساتها الأولى وانطلاقا وكذا باليومية يقيدها كلها. فإذا كان ذهب إلى بلد عدد من المرات فإنه يجمعها بتواريخها في مجلد واحد فإن كان مرة واحدة فمرة واحدة. لكن عندنا أكثر دولة ذهب إليها أندونيسيا ولهذا كتب فيها 3 مجلدات 3 من 20 هذا الوحيدة أكثر واحدة الباقي كله مجلد وبعض المجلد يضم كذا دولة في مجلد واحد. طبعا سمى السلسلة هذه سلسلة في المشارق والمغارب هذه سلسلته لأنه رحل هنا ورحل هناك يقول وبدأ يكتب. شوف هذا مثلا، هذا الأول، هذا المجلد الأول، رحلات الولايات المتحدة الأمريكية، عدد من الرحلات يقيدها، قدم المقدمة فيها أشياء من جميل ما يصنع. وهو يعني هو اصلا كانت تبتعث الجامعه الاسلاميه لاجل الدعوه وحضور مؤتمرات معينه واللقاء بالعلماء ومراكز اسلاميه. هذه الرحلات فيها تقييد لكثير من القضايا اللي تهم المسلمين، يعني هو الاصل فيها حكايه حال المسلمين، كيف الدعوه هناك، كيف انتشار العلم، المراكز الاسلاميه التي تقام، الحلقات، ائمه ما فيها تراجم لمن قابلهم من علماء البلد والمفتين والوعاظ والائمه والخطباء، تراجم، وحتى المعتنين بالباب والشان من الاعيان اللي قابلهم يترجم لهم. فيها رصد لحركه البيانات والفتاوى التي خرجت، الفتن والصراعات الموجوده يذكرها ويقيدها ويخرج ما فيها، لانه حضر بعضها ومجال الصلح كان فيها، ويذكر تفاصيل. يعني هو كتاب حافل 20 مجلد حافل بالقضايا العلميه والدعويه، وانه يقيد طرف وملائح وملح، وهو ايضا يذكر حتى المناظرات التي حصلت له مع غير المسلمين وحتى مع المسلمين الطائف الاخرى شيء من ذلك. فتقييد وحافل ووافر، وفقه الله. والكتاب مطبوع في 20 مجلدا من اصدارات دار الاندلس الخضراء بجده. هذا نظم الفيه فيها ارادها اصلا، شوف هذا يا ولدي، الباعث عليه أنه أراد لأولاده يعلمهم جملة الإسلام، عقائد وأحكام ومسائل وآداب ومسائل، فألف لهم هذه الألفية سماها جوهرة الإسلام، فيها قضايا الاعتقاد التي يحتاج إليها، وقضايا وبعض الأحكام المهمة من أحكام العبادات وشيء من ذلك، ثم الآداب وشيء من المسائل هذه. طبعا أما النظم، طبعا هو شاعر متمكن فحل في هذا الباب، ونظمه هو أصل معرفته بشاعر عبد العباد، بس خلينا آخرها تجي بعد شوية إن شاء الله. أو أصله هو نظمه أصلا في العقيدة. الدكتور فضيلة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أحمد قادر الأهدل، هذه الألفية التي سماها جوهرة الإسلام قدم لها العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، وأثنى عليها ثناء عاطرا. وهو في هذا، شوف هذه هي مرقمة الأبيات، مرقمة كاملة كما ترى، وهي جميلة ولطيفة. يقول أولاده حفظوها وحفظوها، وبلغ أن أناسا كثيرين حفظوا هذه المنظومة، وهذا إن شاء الله من عاجل البشرى، لكن ليته هو قال يفلح في الأجل فيوضع لها شرح. طبعا المنظومة عبارة عن 1293 بيتان كما ترى، وهي ألفية، وهي مطبوعة قديما. هذه بين يدي الحقيقة طبعة قديمة جدا أثيرة، يعني هذه الطبعة الأولى عندي 1412 اللي بين يدي.
أي دار شيخنا؟
والله ما في، أنا ما نحط الدار، ما فيها دار إن شاء الله يعطبها مرة ثانية. وهو حقيقة كتبه تحتاج، هو مؤلف، مؤلفاته فوق 20 مؤلفا، بعضها مجلدين، بعضها 20 مجلد. حتى هو يقول كتاب الرحلات، يقول كان عندي مركونا مصفوف ما أجد من يطبعه، حتى يسر الله له من يطبعه من يعني من أهل من رجالات الأعمال يتبنوا طباعته ودعمه. هذا جزء لطيف فيه علاقته بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سماها رحلتي مع الشيخ بن باز، من أول ما تعرف عليه وكيف أن منظومة بهجة القلوب التي كانت في العقيدة، وشيخ الشيخ الداعي المشهور عبد الله العبدلي لما شارها للشيخ بن باز في الرياض وأقرها وطبعها وزعتها، وقصة هذه البدايات كانت، ثم مراسلات حصلت، ثم قبوله في الجامعة والتقاء وملازمة له وأشياء، وكيف كانت عناية الشيخ بالذات بالطلبة اليمنيين رحمة الله عليه، فقيد ذلك كله ولقاءاته وما كان يحصل وأشياء ومراسلات. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد قادر الأهدل وفقه الله. شوف الكتاب طبعا، شوفها الخطابات التي كانت بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز كما ترى، فإنه يضعها في النص وهكذا بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة في الأخير أيضا عندنا نماذج من الخطابات التي كان يرسلها الشيخ، شوف لاحظة أو هو يكتبها للشيخ، هذه نماذج منها. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار أندلس الخضراء. كم باقي يا ولدي؟
ثلاث دقائق
إن شاء الله نكمل. هذا الله يسلمك كتاب لطيف جميل، أراد به صاحبه أن يجدد منهج الدراسة والتعليم لعلوم الحديث، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السميع الأنيس. هو يقول أن علم الحديث أصل في نقد الأخبار أيا كانت، لكن المشكلة أن المتلقين لهذا العلم لا يستطيعون أن يميزوا، أن يتميز عندهم المنهج العلمي الدقيق لنقد الأخبار عند علماء الحديث، وهذه مشكلة أصلها في مفردات المنهج أو تركيبه وطريقة تدريس المنهج. أراد أن يعيد تدريس المنهج بطريقة تكسب الطالب هذا المنهج النقدي للأخبار عموما، أسماه علوم الحديث النبوي بثوب جديد، بيان منهج البحث العلمي عند المحدثين، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد السميع الأنيس وفقه الله، والكتاب من إصدارات المنتدى الإسلامي بالشارقة، قدم بمقدمة كيف أن علم الحديث أصل يقوم على العقل والنقل، ويقوم على اعتماد على الراوي والرواية، وكيف كذلك ثم جعل تحته قسمه إلى أربعة مباحث، كل مبحث أخذ فيه سلسلة من سلاسل تثبيت الخبر أو نقد الخبر. المبحث الأول خاص بدراسة نظرية الإسناد وتكلم عنها، والثاني بدراسة حلقات الإسناد حلقة حلقة، الثالث دراسة الخبر باعتبار تعدد الروايات إذا حصلت شيء من ذلك، الأخير عند حال المعارضة كيف يمكن الصنيع، ثم بعد ذلك ختمه بموضوع يتعلق بتخريج الأحاديث والأسانيد وشروط الإجازة وأهم مصادر الحديث. طبعا الكلام ها هنا إذا قرأت فإنك كأنك تقرأ سلمك الله كلام أهل الحديث في تعريف في التعريف والبيان والأمثلة، لكنه على طريقة وصيغة كما ترى تنمي في الإنسان والقارئ والمتلقي المنهج النقدي الذي كان عليه علماء الحديث، جزء لطيف من إصدارات المنتدى الإسلامي الشارقة. هذا عندنا الأخير إن شاء الله، وهو عبارة عن كتاب تدبري لأهم الصور التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها وكان يعتني بها صلى الله عليه وسلم، سماه صور قرآنية أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في اليوم والليلة. هذا الكتاب قراءة تدبرية لإحدى عشرة سورة اللي هي الفاتحة والكهف والسيدة والإنسان والملك والأعلى والغاشية والكافرون والمعوذات وقل هو الله أحد، هذه إحدى عشرة سورة. هو يقول أنا بحثت طلعت الصور اللي فيها عناية في اليوم، قال 21 لكن اختصنا فقط 11 بهذا البحث. طبعا قدم بمقدمة فيها عنايته وكيف تربى على هذا الأصل من شيوخه، تلقى عليهم الحفظ القرآن والدروس التي حضرها في التفسير، ثم بدأ كل كتاب نصف الكتاب في سورة الفاتحة، قسم كتابه وسلمك الله إلى ثمانية مباحث، المباحث كلها تتعلق بهذا ثمانية مباحث. الفاتحة مبحث خاص وهي نص الكتاب وتستحق ذلك أيضا، الثاني خاص بالكهف لماذا تقرأ الجمعة. طبعا الكتاب عبارة عن التماس للمقاصد والغايات والمرامي، لماذا عشان كان يخص هذه الصور، لماذا ليش السيدة والإنسان فجر الجمعة، ليش التبارك كل ليلة طبعا على حمل على صحة الحديث ويحمل على صحتها، الأعلى والغاشي في صلاة الجمعة لماذا، وانت ماشي الكافرون والمعوذات، ثم آخر شيء قوانين الابتلاء في القرآن الكريم وهو عبارة عن درس موضوعي لموضوع الابتلاء، وهو فيها كلها ترى يقول ما هي التفسير، عبارة عن بيان المقاصد المعاني العظيمة وما فيها من التدبريات. وفق الله كتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات المنتدى الإسلامي بالشارقة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العظيم، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.